الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
محمد وآل محمد. وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص بإبراز علم إجمالي بالجامع بين طرفين فعليين كالمحقق العراقي، قلنا أن العلم الإجمالي في التدريجيات عليكم السلام ورحمة الله قد يدعى عدم منجزيته، وذلك إما على أساس اختلال الركن الأول أو على أساس اختلال الركن الثالث. وتقدم توجيه هذا الاختلال، وأيضا تقدم أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يرى أن كلا الركنين لم ينهدم أساسا بالتقريب المتقدم، وعليه تكون النتيجة أن العلم الإجمالي في التدريجيات منجز كالعلم الإجمالي في الأمور الدفعية. ثم يقول رضوان الله عليه: بعضهم يقول حام حول الشبهة، شبهة عدم منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات، وسقط فيها وانتهى إلى خروجه عن المنجزية، ويجوز ارتكاب الطرف الفعلي ويجوز ارتكاب الطرف المستقبلي. وبعض آخر كالمحقق العراقي رحمه الله استبدل العلم الإجمالي بالتدريجيات إلى علم إجمالي فعلي، يعني بدل من أن يكون أحد الطرفين فعلي والآخر مستقبلي، قال كلا الطرفين فعليين هذا وذاك. بأي تقرير؟ يقول في مثال المرأة التي اختلت العادة لها، هناك طرف فعلي وهو حرمة المكث في المسجد بناء على احتمال أن الحيض في هذه الفترة قبل العشرة أيام، والطرف الآخر المستقبلي يعني العشرة فما فوق نستبدله بهذا الطرف. نقول يجب عليها أن تحفظ القدرة من الآن حتى لا تدخل في المسجد، وحفظ القدرة من الآن بضمها إلى الطرف الفعلي وهو حرمة المكث في المسجد، ينقلب هذا العلم الإجمالي من تدريجي إلى فعلي. ما دام هناك طرف فعلي من الأساس وهو أن لا تدخل المسجد، وطرف فعلي آخر مقترح وهو أن تحافظ على القدرة، قدرة حرمة الدخول، والمحافظة على القدرة أمر ماذا؟ فعلي. ما دام الطرف ما دام متعلق هذا الأمر الفعلي هو مستقبلي، وهذا نظير ما يتقدم أنه لو دخل الوقت يجب على المكلف أن يحافظ على القدرة، أي لا يفعل فعلا يؤدي إلى زوال القدرة، والمحافظة على القدرة فعلي. فليس الطرف لحرمة المكث الآن هو حرمة المكث في المستقبل، وإنما الطرف لحرمة المكث الآن والمحافظة على القدرة من الآن، وهذه المحافظة فعلية. هكذا تصور المحقق العراقي علاج لمشكلة العلم الإجمالي في التدريجيات. سيد الشهيد رحمة الله عليه يشكل عليه بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول ما هو الغرض من استبدال العلم الإجمالي بالتدريجيات إلى العلم الإجمالي الفعلي في الطرفين؟ ما هو الغرض؟ هو لأجل محذور عدم منجزية الطرف الثاني أو العلم الإجمالي برمته، حتى نقول بالمنجزية نستبدل طرف العلم الإجمالي التدريجي بطرف آخر حتى يقال بالمنجزية. هو هاي الغرض، الغرض المحافظة على منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات من تحويله علما إلى فعله. سيد الشهيد يقول لا حاجة إلى هذه المحاولة ما دمنا نذهب إلى المنجزية من خلال نفس العلم الإجمالي التدريجي من دون حاجة إلى تحويله إلى فعله. يعني لماذا نقلب الصورة ونرتكب شيء على خلاف ظاهره ونحاول نغير ماهية العلم الإجمالي في التدريجيات ما دامت المنجزية حاصلة في ذات العلم الإجمالي في التدريجيات؟ إذن الجواب الأول لا حاجة، جواب بسيط هذا. الجواب الثاني أو الإشكال الثاني، الإشكال الثاني نحن نسأل هذا الطرف الآخر وهو وجوب حفظ القدرة، هو وجوب عقلي أم شرعي؟ قطعا هو وجوب عقلي، ليس من الوجوبات الشرعية، هو وجوب عقلي. العقل يقول بعدما تنجز التكليف يجب المحافظة عليه، على التكليف من خلال المحافظة على مقدماته. يعني لا يجوز إراقة الماء إذا دخل الوقيت، لا يجوز فعل كسر الرجل مثلا حتى يهرب من الواجب. يجب المحافظة على من؟ على الواجب بتهيئة مقدماته. هذا الوجوب عقلي. الوجوب العقلي إنما يجب إذا كان الواجب الذي يراد تهيئة المقدمات من أجله واجب فعلي ومنجز، يعني تام كل أجزاء موضوعه وصل حد المنجزين، ومن دون أن يكون هذا الواجب منجز لا معنى لتهيئة المقدمات له. وبكلمة أوضح، إن تهيئة وجوب المحافظة على المقدمات أو وجوب تهيئة المقدمات بعبارة أخرى، لو كان وجوبا شرعيا إيه نعم يجب من الآن المحافظة على الواجب بتهيئة مقدماته، سواء كان ذاك الواجب منجز أم غير منجز، يعني وجوب شرعي هذا. ولكن بما أنه وجوب عقلي، العقل يقر بذلك، فنسأل العقل بأي معنى يجب المحافظة على ذلك الواجب بتهيئة مقدماته؟ إذا كان الواجب منجز من دون أن يبلغ درجة التنجيز، العقل لا يقر بوجوب المحافظة. فإذا سلمنا بذلك نسأل سؤال، ما هو المنجز لذلك الواجب حتى يجب تهيئة مقدماته؟ ما هو المنجز؟ لا منجز له إلا ذات العلم الإجمالي السابق، يعني إلا ذات العلم الإجمالي في التدريجيات الذي قلنا ينجز كلا الطرفين، الطرف الفعلي والطرف المستقبلي. فالطرف المستقبلي الذي ينجزه من؟ ذات العلم الإجمالي في التدريجيات. إذن فما الداعي إلى استبداله بواجب آخر فعلي وهو وجوب حفظ المقدمات؟ هذا أوليس تطويل للمسافة؟ تطويل أم لا؟ تطويل. الاستشكال الثالث سيد الشهيد يقول لو غضضنا النظر عما قلنا أولا وهو أن العلم الإجمالي في التدريجيات ليس منجزا، وغضضنا أيضا أن ذاك الواجب لا يحتاج إلى وجوب تهيئة المقدمات، يعني لا يشترط أن يكون منجزا، سلمنا بذلك، لكن نسأل سؤال، إن هذا العلم الإجمالي في التدريجيات طرف الجديد الذي أبرزه المحقق العراقي، طرفاه ما هو؟ طرفاه حرمة المكث الآن ووجوب تهيئة المقدمات. يعني العراقي ماذا فعل؟ استبدل الطرف الثاني بوجوب تهيئة المقدمات، لأنه هذا الوجوب فعلي. طب نسأل سؤال، وحرمة المكث في المستقبل اللي هو ذاك الواجب الآخر اللي هو طرف، هذا هل ينجس أم غير؟ هل هو منجس أم لا؟ لأنه إحنا غرضنا من؟ غرضنا ذاك الطرف الآخر، وخلينا وجوب تهيئة المقدمات مقدمة له. هل الطرف الآخر وهو حرمة المكث في المسجد في المستقبل له من ينجزه أم لا؟ إن ادعيت العلم الإجمالي في التدريجيات القديم فوف بها ونعمت خلاص بعد، وإن ادعيت العلم الإجمالي الجديد أقول طرفاه حرمة المكث ووجوب تهيئة المقدمات، وليس حرمة المكث الآن وحرمة المكث في المستقبل. حرمة المكث في المستقبل ليس طرف في العلم الإجمالي الجديد، فكيف يتنجز إذن؟ من هو الذي ينجزه؟ العلم الإجمالي في التدريجيات السابق وخلاص هو بعد. وإن قلت هذا الجديد، هذا الجديد ليس طرفه حرمة المكث المستقبلية، وإنما الطرف الجديد وجوب تهيئة المقدمات. فعلى هذا الضوء أن هذه المحاولة من المحقق العراقي رحمة الله عليه لتحويل العلم الإجمالي في التدريجيات إلى علم إلى طرفين فعليين محاولة غير كافية، لأنه إما أنه يحصل التنجيز بذاك العلم الإجمالي السابق، أو نحتاج إلى تنجيز سابق حتى يجب تهيئة مقدماته، أو لا نقول أساساً يبقى ذاك الطرف في المستقبلي بلا منجز، لأن العلم الإجمالي الجديد ينجز وجوب تهيئة المقدمات، هذا الطرف الآخر وليس حرمة المكث في المستقبل. يقول وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص بإبراز علم إجمالي، إلى عدم الترخيص، لكن أي شيء مو على أساس العلم الإجمالي في التدريجيات منجز، لا لا، بإبراز علم إجمالي جديد. شنو أطرافه؟ بالجامع بين طرفين فعلي ومستقبلي، لا فعليين، كالمحقق العراقي هسه راح يصورونها شلون الأطراف. إذ أجاب على شبهات عدم التنجيز، يا تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات كيف أجاب؟ يقول إحنا شلون أجبنا سيد الشهيد؟ قلنا أن الركن الأول والثالث محفوظ، هذا جوابنا. المحقق العراقي لا، قال جوابي هذا بوجود علم إجمالي آخر غير تدريجي الأطراف، وتوضيحه أن التكليف إذا كان في القطعة الزمانية المعاصرة فهو تكليف فعلي، هذا الطرف الأول تحقق أول فعلية، وإذا كان في قطعة زمانية متأخرة من هو الطرف الآن؟ لا تقول حرمة المكث مستقبلا، لا لا، فوجوب حفظ القدرة، هذا الوجوب فعلي، وجوب تهيئة المقدمات إلى حين مجيء ظرفه فعلي، لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة. هاي مسألة إن شاء الله تجينا في الدليل العقلي، يعني المقدمات المفوتة يحرم على المكلف تضييع تلك المقدمات رغم أن الواجب لم يحصل. يعني شلون أنه يغتسل قبل طلوع الفجر، أو يحافظ على الاستطاعة في أول أيام الحج، يعني قبل أن تأتي المناسك الفعلية، يجب تهيئة المقدمات من عدم جواز تضييع الإنسان لقدرته قبل مجيء ظرف الواجب. طبعا هي المسألة من ناحية النصوص محسومة، يعني عندنا روايات لا يجوز، لكن العلماء الأصوليين حاولوا يكيفون هذه القضية، كيف قبل زمان الواجب يجب تهيئة المقدمات، أوليس المقدمات مستمدة وجوبها من الواجب ذاته؟ قضية أصولية هي التكيفة فقط. وهكذا يعلم إجمالا بالجامع إذن بين تكليفين فعليين خلاص، فيكون العلم الإجمالي منجزا. ونلاحظ على هذا أولا إن التنجيز ليس بحاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي، وإنما لما عرفته من تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات. سيد الشهيد يقول نحن حاولنا أن نصور المنجزية بالحفاظ على الركن الأول والثالث، يعني لا شيء من الأركان بمنهدم. فلماذا التجأت أيها الشيخ العراقي إلى تحويل العلم الإجمالي في التدريجيات إلى علم إجمالي فعلي؟ هذا الالتجاء لأنك لم يثبت لديك انهدام، عدم انهدام أركان العلم الإجمالي. أما حيث إذا ثبتنا عدم الانهدام وأن العلم الإجمالي بأركانه محفوظ حتى في هذا العلم الإجمالي في التدريجيات، فلا حاجة إلى إبراز علم إجمالي جديد، لا حاجة إلى ذلك. واضح إن شاء الله من أين العراق اضطر إلى ذلك؟ عدم منجزية ذلك. أما ذا قلنا أنه منجز بالمحافظة على الركن الأول والثالث، فما الداعي إلى إبراز علم إجمالي جديد؟ ما الداعي؟ وثانيا إن وجوب حفظ القدرة هو وجوب عقلي أم وجوب شرعي؟ إنما هو بحكم العقل كما تقدم. وأنا قبل شوي قلت قضية تكيفة أصولية، أما روايات خلاص احنا انتهينا أمرها. وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف فرع أي شيء، فرع تنجز ذلك التكليف، فلا بد في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة لا بد أي شيء من وجود منجز للتكليف الآخر. اللي هو مثالنا شنو؟ مثالنا حرمة المكث في المستقبل لابد إلها منجز. فبنسأل من هو الذي ينجز هذا الطرح حرمة المكث في المستقبل؟ يحتاج إلى منجز حتى نقول يجب حفظ القدرة. لا منجزية له إلا العلم الإجمالي في التدريجيات، ولا منجز له كذلك يعني كذلك شنو كذلك؟ بناء على الوجوب عقلي إلا العلم الإجمالي في التدريجيات. فرجعنا علما من جديد، وأنه لابد من القول بمنجزية العلم الإجمالي في التدريجيات. وثالثا إن المنجز إذا كان هو العلم الإجمالي بالجامع هذا الجديد بين التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر، هو نسأل الطرف وهو حرمة المكث في المستقبل، هذا الطرف يحتاج إلى منجز، من هو الذي ينجزه؟ فهو لا يفرض سوى عدم تفويت القدرة باعتبار هي أحد أطراف العلم الإجمالي، وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر بعد حفظ القدرة هذا يستطيع العلم الإجمالي يحافظ عليه هذا التكليف الآخر، فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الإجمالي، هو ليس طرفا كما ادعى المحقق العراقي، وإنما يتعين تنجز المنع عنه بنفس العلم الإجمالي في التدريجيات. ورجعنا من جديد، وهو إن كان منجزا لذلك الطرف المتأخر ثبت تنجيزه وتنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات لكلا طرفي، إذا لا بد من الاعتراف وإلا هذه المحاولة تبقى بلا إثبات. الطولية بين طرفي العلم الإجمالي، هذا العاشر والأخير. قد يكون الطرفان للعلم الإجمالي بينهما طولية بحسب الرتبة، لأن الذي تقدم في التاسع الطولية بحسب ماذا؟ الزمان، فإن زمان الطرف الثاني في طول زمان الطرف الأول. أما هنا الطولية طولية رتبية، وما في زمان واحد، لكن رتبة الثاني في طول ماذا؟ رتبة الأول. نظير ما يقال في مسألة وجوب الحج، الحج متى يجب؟ في طول ماذا؟ عدم وجوب أداء الدين. لو كان لديه مال وكان يجب عليه إداء الدين، كان مديونا لابد، فإداء الدين يؤدي إلى زوال الاستطاعة، فوجوب الحج إذن فرع ماذا؟ فرع عدم وجوب إداء الدين، لأنه لو وجب الدين لما تحققت الاستطاعة، فلا يتحقق وجوب الحج إلا بالقول بعدم وجوب أداء الدين. فوجوب الحج فعليته متى تكون؟ بعدم الطرف الآخر. ما تتحقق الاستطاعة، ما تتحقق الاستطاعة، يعني قضية الترتب ما يجي هنا. لا، من المسقطات، مسقطات الدين، يعني انه انا احصد دين هذا مو يؤدي الى تحقق الحج، لانه يعني هي الا بمعنى الترتب، احنا نريد نحلها كانه هذا الترتب ما يتحقق. الترتب لابد يفترض وجود وجوبين كثنتين مطلقة، هذا مطلق وهذا مطلق، معنى وجوب الحج ليس مطلق. على اي حال، ففعلية وجوب الحج هذا الطرف هو فرع ماذا؟ عدم وجوب اداء الدين. فإذن أنا أعلم علم إجمالي، إما يجب علي إداء الدين وبالتالي ماذا؟ يرتفع وجوب الحج، أو لا يجب علي إداء الدين وبالتالي يبقى وجوب الحج. علم إجمالي. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول نريد أن نعالج منجزية هذا العلم الإجمالي في التدريجيات في بينهما طولية. يقول عندنا صورتان أيضا. الصورة الأولى أن نفترض أن وجوب الحج متوقف على عدم وجوب أداء الدين، سواء كان عدم الوجوب ثابت بالواقع أو بحسب الظاهر. حسب الواقع شلون؟ نفترضها متوقفة على الفحص، أنا رجعت دفتري ما شفت أي واحد يطلب بالواقع، واقعا لا يجب عليه إداء الدين، أو بحسب الظاهر أشك هل إني مديون أم لا، إصالة البراءة عن إداء الدين، فيتحقق هنا موضوع وجوب الحج. هاي الصورة أريد أن أعالجها. الصورة الثانية لا، أن نقول وجوب الحج متوقف على عدم وجوب إداء الدين بمستوى الظاهر، متى ما حصل عندنا عدم الوجوب ولو ظاهرا بخبر ثقة بأصل عملي يكفي هذا لتحقق ماذا؟ عدم وجوب أداء الدين، وبالتالي يثبت وجوب الحج، لأن هذا وجوب الحج موضوع عدم أداء الدين. شلون الصوم موضوع عدم المرض، فعدم أداء الدين هو موضوع إلا لوجوب الحج. هاتان صورتان. أما الصورة الأولى، سيد الشهيد يقول إن كان موضوع وجوب الحج عدم أداء الدين الأعم من الواقع أو الظاهر، فيمكن إثبات هذا الأمر العدمي اللي هو الموضوع لوجوب الحاج إن كان هو الأعام، فيمكن إثباته ولو بأصل، لأن هو مطين حرية الإثبات. وجوب الحاج موضوع أعم، يعني أعم من أداء الدين بحسب الواقع أو بحسب الظاهر، أي منها تحقق يحقق لك وجوب الحاج. إذن يعني يتاح لي أن أنفي عدم وجوب أداء الدين ولو بحسب الأصل العملي الظاهر، فأشك هل يجب علي أداء الدين أم لا يجب، أصالة البراءة عن وجوب ذلك، فماذا يتحقق؟ وجوب الحج. هنا شيء يعبرون عنه بالأصول، يعبرون عنه أن عدم أداء الدين على مستوى الأصل وارد على وجوب الحج. ما معنى وارد؟ أن أحد الأصلين يحقق، يعني يثبت أو ينفي، وهنا سأثبت الطرف الآخر حقيقته. ما هو موضوع عدم الدين؟ سؤال، عدم الدين شنو موضوعه؟ إما عدم الدين موضوعه بحسب الواقع لست مديونا، أو بحسب الظاهر. فإذا أجريت الأصل العملي صرت لست مديونا، لست بحسب الظاهر، هذا يحقق ماذا؟ موضوع أداء الدين، لأن موضوعه هو الأعام، وهذا الأعام بأي طرف وتحقق عن طريق هذا الأصل العملي. هذا النحو من الكلام يتم على مسلك الاقتضاء بحسب القواعد، لأن منجزية العلم الإجمالي على أساس مسلك الاقتضاء وفرع ماذا؟ فرع التعارض الأصول. فإذا أجرينا الأصل هنا في هذا الطرف سوف يثبت الطرف الآخر بحسب أي ثبوت؟ ثبوت تفصيلي بل وجداني، يثبت وجوب الحج بالثبوت الوجداني. لماذا؟ لأن موضوع عدم أداء الدين ولو بالظاهر، واستطعت إثبات هذا العدم ولو بالظاهر، فينحل العلم الإجمالي لمن إلى علم تفصيلي بوجوب الحج. فهذا الأصل المذكور أدى إلى زوال العلم بالجامع، وتحول هذا العلم إلى علم تفصيلي بوجوب الحج. فعلى مسلك الاقتضاء المنجزية فرع التعارض لا تعارض في البيت، لأنه الأصل في الطرف الثاني ساقط لحصول علم تفصيلي بوجوب الحج، ومع العلم كيف نرجع للأصل؟ وقد يشكل أن هذا الكلام لا يجري على مسلك العلمي الذي يرى أن العلم بذاته ينجز الأطراف، لا تتوقف المنجزية على التعارض، سواء هذا الطرف نتمكن من إجراء الأصل أو لا نتمكن من إجراء الأصل، المنجزية لا تتوقف على جريان الأصول ثم تعارضها ثم التساقط ونبحث عن المؤمن، لا لا، ذات العلم الإجمالي أينما وجد هو نفسه ينجز أطرافه، لا يحتاج التنجيز إلى التعارض ثم التساقط. قد يشكل هنا ويقال سيد الشهيد يقول هذا الإشكال صحيح في الظروف الاعتيادية للعلم الإجمالي، وإحنا هنا نواجه ظرف غير اعتيادي، لأن عندنا علم إجمالي شنو كان بين طرفي طولية، العلم الإجمالي اللي نواجهه سابقا بين الطرفين عرضية، هنا إما هذا نجس أو هذا نجس، والمنجزية تستند إلى ذات العلم الإجمالي على مسلك العلية، لا يحتاج التنجيز إلى تعارض الأصول وهكذا. أما هنا الموقف مختلف، هنا العلم الإجمالي متى يثبت ويصمت؟ إذا قلنا الأصل في هذا الطرف لا يجري، فإذا جرى الأصل في هذا الطرف رجاء، يعني إصالة البراءة عن وجوب الدين، ماذا ينحل يتحقق؟ العلم التفصيلي بوجوب الحج. العلم التفصيلي بوجوب الحج يعني بعبارة ثانية زوال العلم الإجمالي، وهذا معنى العلم الإجمالي متوقف على أي شيء؟ على عدم جريان الأصل في هذا الطرف. لو أجرينا الأصل وأنه لا يجب إداء الدين تحقق علم تفصيلي بوجوب الحج، فزال العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي إذن متوقف على أي شيء؟ رجاء قلوا لي. على عدم إجراء البراءة في هذا الطرف، لأن إجراء البراءة عن وجوب الحج عن وجوب الدين يجعل وجوب الحج تفصيلي، وهذا معناه زوال العلم الإجمالي. خب جيد، وإذا كان العلم الإجمالي مصيره هو هكذا متوقف على أمر عدمي، فكيف يكون مانع عنه؟ أوليس المحقق العراقي يقول العلم الإجمالي مانع من الرجوع في الترخيص في الأطراف باعتبار علة ذاتية؟ هنا لا يستطيع، لأن العلم الإجمالي يتوقف على عدم إجراء الأصل، والشيء الذي يتوقف على عدم الشيء كيف يكون مانعا عنه؟ يصير هو لا حياة إلا أن يعدمها، فكيف يكون مانع عنه؟ فإذن لأجل هذا الظرف اللي نعيشه، يعني ظرف صعب احتمال تصير فتنة طائفية به، هذا الظرف يجعل منجزية العلم الإجمالي على مسلك العلية لا تجري. ليش أكررها؟ لأنه إجراء الأصل في هذا الطرف عدم وجوب إداء الدين يجعل وجوب الحج بالوجوب التفصيلي، وهذا معناه زال العلم الإجمالي. وهذا معنى أن العلم الإجمالي يتوقف على أمر عدمي، عدم أداء، عدم إجراء الأصل. فإذا كان يتوقف على عدم إجراء الأصل فكيف يكون مانعا عنه؟ لاحظ. إذن على أي حال في الصورة الأولى إذا كان وجوب الحج متوقف على عدم أداء الدين سواء كان بالواقع أو بالأصل، إذا أجرينا الأصل سوف يتحقق وجوب الحج وينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالوجدان سواء كان على مسلك الاقتضاء أو كان على مسلك العلية. يبقى الصورة الثانية نتكلم بها، قد يكون الطرفان للعلم الإجمالي طوليين بأن كان أحد التكليفين مترتبا على عدم الآخر، وجوب الحج مترتب على عدم أداء الدين، من قبيل أن نفرض أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب وفاء الدين، وعلم إجمالا بأحد الأمرين، إما علي أن أوفي الدين أو علي ماذا أن أذهب للحج. وهذا له صورتان، هذا العلم الإجمالي ترتبه، الأولى أن يكون وجوب الحج مترتبا على مطلق التأمين عن وجوب وفاء الدين. يعني شنو مطلق؟ سواء كان التأمين عن وفاء الدين بالواقع أو كان التأمين عن أداء الدين ولو بالأصل، متى ما تحقق عدم أداء الدين يثبت وجوب الحج. هسه بالواقع شلون يصور؟ بالواقع يصور قلنا انه رجعت للداين نفسه المدين، قال ابد نهايه ما تكون ولا اي شيء، زين. او افترض روايات قطعيه تقول ان وجوب الحج لا يتاثر بمساله الدين. على اي حال وجوب الحج يتوقف على عدم اداء الدين سواء كان بالواقع او كان ماذا؟ بالظاهر ولو بالأصل. الصورة الثانية أن يكون وجوب الحج لا مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعا، هاي شوية تواجه صعوبة، كيف نثبت واقعا لا يجب أداء الدين؟ أما الصورة الأولى فليس العلم الإجمالي منجزا فيها بلا ريب، لأن هدام أي ركن؟ الركن الثالث. ليش نهدم الركن الثالث؟ باعتبار وجوب الحج صار علم تفصيلي به، ومع وجود العلم التفصيلي كيف يجري الأصل؟ لأن الأصل المؤمن عن وجوب وفاء الدين. ليش قال لأن الأصل المؤمن؟ يعني أنت سامحيني عدم الوفاء بالدين أعم من الواقع أو بالأصل، فأنا اختاريت الأصل. لأن الأصل المؤمن عن عدم وجوب وفاء الدين يجري، ولا يعارضه الأصل المؤمن عن وجوب الحاج، بالعكس أصل وجوب الحاج يصير معلوم إذا أجرينا الأصل هنا، لأن وجوب الحج يصبح معلوماً بمجرد إجراء البراءة عن وجوب الوفاء. فإذا كان معلوم هناك موضوع للأصل، الأصل موضوع الشك، فلا موضوع للأصل فيه. فإن قيل هذا يتم على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، يعني شنو معنى واستناد، هاي عرض تفسير عدم جريان الأصل في بعض الأطراف إلى التعارض، لأن المنجزية ناشئة من ذات العلم الإجمالي. فما هو الموقف بناء على علية العلم الإجمالي واستحالة جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف ولو لم يكن له معارض؟ جواب واضح، يقول هذا ظرفنا إحنا يختلف، هنا العلم الإجمالي لا قابلية له على مسلك العلمية. زين، لا عجب السيد الشهيد، يعني كان يخلي هاي ثمرة بين الاقتضاء والعلية. تذكرون أكو ثمرات على مسلك الاقتضاء والعلية، كان المفروض هذا يخلونها ثمر. لا كان طرح بعض الثمرات، إذا بطلنا قلنا ماكو ثمرة، ثم قال أكو ثمرات تجي، ثلاث ثمرات طرح. ذاك الشيخ ما كان هم يعني من البداية حجاه، قال أنا ما راح أستوعب كل الثمرة أبد نهائيا، من ضمنها هي هاي. فأنت تقدر شو تسوي؟ خليها هناك يسجل. إن هذه الاستحالة إنما هي باعتبار العلم الإجمالي أكيد، ويستحيل في المقام، لاحظ هذا ظرفنا نعم، في مقامنا أكوفة خصوصية، أن يكون العلم الإجمالي مانعاً عن جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء. عجيب، ليش؟ لأن العلم الإجمالي متوقف على عدم جريان الأصل، إذ بجريان الأصل أصالة البراءة عن وجوب الوفاء ماذا يؤدي؟ يحصل العلم التفصيلي بوجوب الحج وينحل العلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي سبحان الله الدنيا دارت عليه، نعم، كانت الأصول متوقفة انتظرت شو وقت، هسه هو هي سقطة. العلم الإجمالي لا وجود له إلا أن لا يجري الأصل، بس يجري الأصل يزول العلم الإجمالي على مسلك العلية، على مسلك الاقتضاء والله واضحة ركبت بيد الأصول كانت. أما هنا لا، على مسلك العلية لا منجزية للعلم الإجمالي الذاتية إلا أن نعدم الأصل، لأنه مجرد أن تجري الأصل هنا يصبح وجوب الحج فعلا ويزول العلم الإجمالي. وما يتوقف على عدم شيء، العلم الإجمالي يتوقف على عدم جريان الأصل، يستحيل أن يكون مانعا عنه، وأساسا لا حياة له إلا أن لا يجري هذا الأمر، فكيف يكون مانعا عنه؟ فالأصل يجري إذن حتى على القول بالعلية. هذا في الصورة الأولى كلها. الصورة الثانية بسيطة، الصورة الثانية نفترض أن عدم وجوب أداء الدين لابد أن يثبت على مستوى الواقع حتى يجب الحج، ففعلية وجوب الحج مترتبة على عدم وجوب أداء الدين واقعا. ولا رجال هنا أكفر غموض الطريقة هنا، كيف نثبت العدم الواقعي؟ وبأول وهلة لا طريقة لنا إلا أن نرجع للأصول، لأننا نحن الآن نشك هل يجب أداء الدين أم لا يجب، هل أداء الدين مانع أم لا، أصالة البراءة عن وجوب أداء الدين. فإذا أجرينا ذلك هذا لا يثبت العدم الواقعي، لا يثبت عدم وجوب الحج على مستوى الواقع. نعم هو على كل حال، على كل حال سوف يثبت وجوب الحج. لماذا؟ لأن نفينا وجوب أداء الدين على أي مستوى؟ على مستوى الظاهر. وبكلمة أوضح والله رجاء، إن وجوب الحج وعدم وجوب أداء الدين، إن أصالة البراءة عن عدم وجوب أداء الدين وأصالة البراءة عن وجوب الحج، تبار هذا علم إجمال عندي، بينهما سببية ومسببية. أنا لماذا أشك في وجوب الحج؟ من أين جاء أشك؟ لاحتمال أنه يجب عليه أداء الدين. فإذا أجريت أصل هناك في عدم أداء الدين، هذا ماذا يعبر عن الأصل؟ أنه سببي. والأصل الذي يجري في وجوب الحج أصل ماذا؟ مسببي. والأصل الذي يجري في السبب مقدم على الأصل الذي يجري في المسبب. مقدم يعني شنو؟ يعني هسه على رأي المشهور حاكم. حاكم يعني شنو؟ يعني يتصرف في موضوع الوجوب الآخر ويلغي الموضوع، يتصرف يعني يلغي وجوب الحج. شنو موضوعه؟ الشك في وجوب أداء الدين، مو شو كان موضوعه ولا؟ فإذا أجريت الأصل وأنه لا يجب أداء الدين ارتفع الشك وصرنا ماذا؟ عالمين بعدم أداء الدين، لكن علمنا هذا على مستوى شنو؟ الظاهر. فتصرفنا في موضوع وجوب الحج اللي هو ماذا؟ الشك في أداء الدين. إلا أن هذا التصرف، أي أن رفع هذا الموضوع، رفع الشك، هو ليس رفعا حقيقيا، هو رفع تعبدي يعبر عنه بالحكومة. شو نريد نقول؟ يقول مع ذلك السيد يقول ينحل العلم الإجمالي سيدنا، ولكن الموضوع عدم أداء الدين واقعا، وما عندنا طريق. احنا الآن ارتكبنا الأصل عدم أداء الدين على مستوى الظاهر. يقول هذا انحلال مو مثل الصورة الأولى، هو انحلال. الصورة الأولى كان انحلال حقيقي، هذا انحلال شنو؟ تعبدي. شي يعبرون عن انحلال حكمي؟ هذا انحلال حكمي، يعني زوال العلم الإجمالي من النفس ماذا؟ حكما وليس حقيقة، لكن بالنتيجة هو هذا. انت ما عندك طريقة لإثبات عدم أداء الدين واقعا، هذا العدم الواقع كيف ذلك؟ فما عندك إلا على مستوى الظاهر. على مستوى الظاهر وهو عدم أداء الدين يجعل الانحلال شنو؟ حكمي. واضحة إن شاء الله؟ زين. يقول وأما الصورة الثانية فيجري فيها أيضا الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء، ولا يعارض بالأصل المؤمن عن وجوب الحج. لماذا؟ لأن ذلك الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء، لأن ذلك الأصل ينقح، يعني يثبت بالتعبد. لاحظ، أما ذاك شنو عبرنا عنه؟ بالوجدان. ذاك بالتعبد موضوع وجوب الحج أكيد، لأنه يعني بعد أصل عملي، أنا أريد واقعي، أنت جبت لي عملي، فيعتبر أصلا سببيا عدم أداء الدين بالنسبة إلى الأصل المؤمن عن وجوب الحج. والأصل السببي مقدم على الأصل المسببي. فكونها تكملها، وهذا انحلال، يكون انحلال حكمي. إلا اللهم على قضية أن هذا الأصل اللي أثبت لنا عدم أداء الدين على مستوى الظاهر نقدر أنه نعمم من وضعيته ويخلينا عدم أداء الدين على مستوى الواقع. يا أصل هذا الأصل التنزيلي، الأصل التنزيلي تذكرون شنو؟ تنزيل المشكوك منزلة المتيقن واقعا. الأصل التنزيل. فممكن الأصل عدم أداء الدين ينزل هذا الأصل بمنزلة الواقع بناء على هذه الفكرة. المهم الصورتان تتفقان في نقطة وهي العلم الإجمالي ليس منجزا في الطوليات، ويفترقان في نقطتين. النقطة الأولى إن الصورة الأولى حينما نجري الأصل عن عدم إداء الدين سوف يتحقق ماذا عندنا؟ وجوب الحج، تقدم قبل قليل. وجوب الحج يثبت بالوجدان، لأن موضوع هذا الوجوب عدم إداء الدين ولو على مستوى الأصل لا خصوص الواقع. فإذا أثبتنا على مستوى الأصل أنه لا دين لا يجب الوفاء فيتحقق وجوب. يعني انحلال حقيقي. بينما الصورة الثانية شو يصير؟ انحلال ماذا؟ تعبدي. لأن الصورة الثانية نريد عدم وجوب الحج على مستوى الواقع، وأنت لن تتمكن إلا إثباته على مستوى ماذا؟ الظاهر. فيعبر عنه بالانحلال التعبدي أو انحلال الحكم العقلي. هاي الفارق الأول. خلنا نقرأ. وهكذا نعرف أن حكم الصورتين عمليا واحد، لكن يختلفان في نقطتين. هاي النقطة الأولى، في أن الأصل في الصورة الأولى بجريانه في وجوب الحج يحقق موضوع وجوب الحج وجدانان، يعني ويوجب انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، إذن أعلم تفصيلا بوجوب الحج وجدان. ومن هنا كان وجود العلم الإجمالي متوقفا ماذا؟ على عدم جريانه كما عرفت، يعني على مسلك العلية أيضا لا يستطيع أن ينفي هذا الأصل. بس رجاء هاي كنت تكمل. ها العفو كمان سيشيل. وأما في الصورة الثانية فلا يحقق ذلك. يعني شنو لا يحقق ذلك؟ لا يحقق جريان الأصل الانحلال الوجداني، لأن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء واقعا، وهو غير محرز وجدانا، وإنما يثبت ماذا؟ العدم تعبدا بالأصل دون أن ينشأ علم تفصيلي بوجوب الحاج. ولهذا لا يكون هنا رجع يقول هنا قبل شوية احنا شمنعنا في الصورة الأولى، يعني قلنا ينحل سواء على القول بالإقتضاء أو على القول بالعلية، وقلنا على العلية لا يستطيع أن يمنع العلم الإجمالي، يتوقف على أمر عدم، على هذا المانع، على هذا العدم، فكيف يكون مانع عنه؟ وهي قلنا في الصورة الثانية لا، العلم الإجمالي على مستوى العلية فعلا لا يجب. لماذا؟ رجع لأنه على مسلك العلية قلنا العلم الإجمالي بذاته يمنع من جريان الأصول، لأنه يقول أنا أثبتكم المنجزية بنفسي. لماذا يجري الأصل في الطرفين ثم نذهب إلى التساقط ثم يبقى الاحتمال يحتاج إلى مؤمن ولا مؤمن؟ لا داعي، ذات العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين. هنا على الصورة الأولى قلنا لا يمنع العلم الإجمالي من جريان الأصل، لأن العلم الإجمالي متوقف على عدم الأصل، فكيف يكون مانعا عنه؟ أما هنا لا، يمنع من جريان الأصل. لماذا؟ على أساس أن الأصل لو جرى في طرف، هذا الأصل الذي أجريناه يحقق وجوب الحج وجدانا أم على مستوى الانحلال الحكمي؟ الانحلال الحكمي، يعني أن العلم الإجمالي ثابت. الانحلال الحكمي شنو معنى؟ عدم زوال العلم الإجمالي من النفس حقيقة، هو موجود لا يتوقف وجوده على العدم، بل هو موجود حتى لو أجرينا هذا الأصل. في هذا الطرف، لأن فكرة الانحلال الحكمي مبنية على زوال أثر العلم الإجمالي من النفس، لا ذات العلم الإجمالي. فإذا ذات العلم الإجمالي موجود، إذن هو يمنع أو لا يمنع؟ يمنع من جديد، مو يتوقف على أمر عدمي، فكيف يكون مانعا عنه؟ هذا في الصورة الأولى، أن الأصل يؤدي إلى زوال العلم الإجمالي من النفس حقيقتين في الصورة الأولى، فإذا لا وجود للعلم الإجمالي فكيف يكون مانعا عن هذا الأصل؟ أما في الصورة الثانية العلم الإجمالي موجود، لأن الذي يزول أثره وهو التنجيز، منجزية تزول لا ذات العلم الإجمالي، فإذا كان موجود فهو يمنع من جريان أي أصل. ها هي الفارق بين العلية وبين الاقتضاء. يقول لاحظوا، ولهذا لا يكون جريان الأصل في الصورة الثانية موجبا لانحلال العلم الإجمالي، وبالتالي لا يكون وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريان، لأن العلم الإجمالي أساسا هو موجود في الصورة الثانية الذي زال أثره فقط. ومن أجل ذلك قد يقال هنا بعدم جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء على القول بالعلية، على القول بالعلية إذن راح يختلف الأمر، الصورة الثانية تكون منجزة، يعني ما ينحل العلم الإجمالي، لأن مانعية العلم الإجمالي عن جريانه ممكنة، لأن العلم الإجمالي موجود في الصورة الثانية انحلال حكمي وليس انحلال حقيقي، يعني معناها موجود، فإذا كان موجود فهو يمنع من جريان الأصل لعدم توقف العلم الإجمالي على عدم جريانه. نعم، الذي توقف الأثر العلم الإجمالي وهو التنجيز، أما ذات العلم الإجمالي لا، انحلال الحكم لا يزول العلم الإجمالي. هذا هو الفارق، واضح إن شاء الله؟ هاي جدا دقيقة، هاي اللي حجاز سيدي شيء يقدر الواحد اللي ما له خلق يعبرها ويروح، تعال فكر على العلية شو راح تصير وشو الفرق بين الصورة الأولى، يعبرها في أمان الله. لا شيء وقفته يقول إنه العلية والاقتضاء لا ثمرة فيها على الصورة الأولى، بينما العلية والاقتضاء على الصورة الثانية إظهار لها ثمرة بالنكتة اللي بينتها. وسيد الشهيد بس ذكر هاي العبارة، وأنه في الصورة الثانية يحصل انحلال حكمي، والانحلال الحكمي يبقي العلم الإجمالي، خلاص بعد ينحل اللغز تمام. هذا فارق، وهناك فارق آخر بين الصورتين قلنا قبل قليل. في الصورة الأولى كان عدم وجوب أداء الدين على مستوى الأعم، الواقع والظاهر، فأي أصل نجريه، أي أصل تجريه في أي في عدم وجوب أداء الدين يحقق لك وجوب الحج. يعني شنو أي أصل؟ سواء كان أصل محرز، أصل تنزيلي، أو أصل عملي بحت. لماذا؟ لأن الموضوع لوجوب الحج عدم الدين، أي أصل يثبت لك عدم الدين. يعني شنو أي أصل؟ الآن افرض أصارت البراءة، أشك هل يجب علي أداء الدين؟ صارت البراءة الوجوب، الاستصحاب بناء على أنه أصل محرز، يقين بعدم أداء الدين سابقا، أشك فأستصحب عدم أداء الدين. الأصل التنزيلي، ستنزيل المشكوك منزلة المتيقن، أي أصل يحقق لك الغرض. بينما في الصورة الثانية المفروض عدم الدين واقعا، ولا أستطيع أن أثبت ذلك إلا على مستوى الأصل، والأصل لا يثبت الواقع. هنا أحتاج فكرة الأصل التنزيل، تنزيل المشكوك. شنو الفرق بين الأصل التنزيل والمحرز؟ والله رجاء، في الأصل المحرز تنزيل الشك منزلة اليقين اللي هو الاستصحاب، والأصل التنزيلي تنزيل المشكوك منزلة الواقع مو منزلة اليقين. فهنا أحتاج أصل تنزيلي أنزل الشك في عدم أداء الدين منزلة ماذا؟ الواقع بعدم أداء الدين، وحققت الأمر. لأن هاي الصورة الثانية في الفارق العقل. في الصورة الأولى أي أصل يحقق الغرض، بينما في الصورة الثانية ماذا أحتاج؟ يا أصل، الأصل التنزيلي. زين، يقول وهناك فارق آخر بين الصورتين، وهو أنه في الصورة الأولى يجري الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء، سواء كان هذا الأصل تنزيلياً محرزاً أصل عمل الصرف، ويحقق على أي حال موضوع وجوب الحج وجداناً، كل ذن يحقق لك الغرض. أما في الصورة الثانية فإنما يجري إذا كان ماذا؟ تنزيلياً، بمعنى أن مفاده التعبد بعدم التكليف المشكوك وهو الحج الدين واقعاً، وهذا أريد أن الصورة الثانية، وذلك لأن الأصل التنزيلي هو الذي يحرز لنا تعبداً موضوع وجوب الحج، لأن موضوع وجوب الحج عدم الدين واقعاً، وما عندي شيء ثبتك الواقع إلا القول بالأصل التنزيلي. وأما الأصل العمل البحت فيكون بمثابة الأصل السببي، هاي أخذناها بالنسبة للأصل المسببي عن وجوب الحج. وأما الأصل العمل البحت الصرف اللي هو ما ينزل أي شيء، فقط يقول أنت بريء الذمة، بريء الذمة ما يحقق لي عدم الحج عدم الدين واقع. ها أحسنتم، ولو على مستوى التعبد فلا يثبت به تعبدا العدم الواقع لوجوب الوفاء، فلا يكون إذن ماذا تحقق، يكون حاكما يعني يلغي الشك في موضوع وجوب الحج، لأن موضوع وجوب الحج عدم الدين واقعا، وهذا يقول أنا ظاهرة، فما يستطيع يلغي هذا الموضوع، وأنه لا يجب الدين، لا يجب الدين على مستوى الظاهر، وأنا أريد على مستوى الواقع. الأصل عمل البحث ليس فيه نظر إلى الواقع، فأحتاج إلى أصل عمل تنزيلي أنه ينزل لي الشك منزلة الواقع. أما الأصل العمل الصرف فقد دوره ماذا؟ إثبات التأمين من دون النظر إلى الواقع. فبالتالي هذا الأصل الصرف في الصورة الثانية لو أجريناه يصرف في موضوع وجوب الحج، يلغي الصرف يعني يستطيع إلغائه، لا يستطيع، فلا يكون حاكما يعني لا يكون متصرفا على الأصل الجاري في الطرف الآخر، بل معارضا له، لأن هذا الأصل يقول لا يجب الحج لا يجب الدين، بينما واقعا يجب الدين احتمال، وهذا يقول يجب الذهاب إلى الحج، رجع المعارضة من جديد، لأنه لا يجب الدين على مستوى الظاهر، وأنا لا أريد ذلك، أريد لا يجب الدين على مستوى الواقع، فترجع القضية من جديد، معارضة بين الطرفين. زين، تلخيص القواعد الثلاث، خرجنا حتى الآن بثلاثة قواعد، ثلاث قواعد. القاعدة العملية الأولية، قاعدة عقلية، وهي أصالة الاشتغال على مسلك حق الطاعة. الأصل العملي العقلي، قلنا عندنا أصل عملي شرعي، لكن في مقام الاستنباط رتبة الأصل العملي العقلي أخير الرتب، يعني مو هي تكون قبل الأصل العملي الشرعي. زين، هاي إذا على رأي حق الطاعة، والبراءة على مسلك قاعدة قبح العقاب لا بيان، هاي القاعدة الأولى. والقاعدة العملية الثانية الحاكمة هي البراءة الشرعية، انه شنو الحاكمه؟
حاكمه على الدين العقلي
الاصل العقلي. زين، بس على الثاني ما تصير حاكمه على مسلك قبح العقاب، هي قبح العقاب تتحد ويامه، قبح العقاب تتحد مع البراء، شلون؟ نعم، حاكمه على
الدليل
العقلي، على قاعده حق الطاعه، اما على قاعده قبح العقاب بلا بيان ماكو حكومه،
بس مقدمه
عليه، اي بس مو حاكمه. نعم، يقصد بالحكومة التقديم مطلب ثاني، هذا يعني مو يقصد بالحكومة الأصولية، وهو أن إنه يتصرف ويلغي الشك.
زين، عرفنا
شيخنا
بالنسبة للقاعدة العقلية،
سواء كانت الشبه
والوجوبية
أو التحريم، اي ماكو فرق عندنا أبدا. زين، لأن السيد الشهيد من قال في حق الطاعة قيدها بهذا القيد، أن لا يرخص المولى، منوطة بعدم الترخيص وبعدم التنازل المولى عن حقه، فإذا تنازل المولى عن حقه بعد يرتفع موضوع حكم العقل الاحتياط اتجاه التكاليف بعد. اما قبح العقاب لا بيان اساسا ما مقيد به، هو يقول التكاليف المشكوكه العقل يحكم بالبراءه، واجى الشارع اكد هذا المبلغ، فانما تكون حاكمه على مستوى حق الطاعه مو على قبح العقاب. والقاعده العمليه الثالثه منجزيه العلم الاجمالي، اي تنجز الاحتمال المقرون بالعلم الاجمالي. هاي كلش قلنا سيد الشيخ على رايه جدا واضح الامر، لذلك ما احتاج الى قضيه الموافقه والمخالفه، لان عند الاحتمال منجز، وعدم جريان البراءه عنه عن من عن الاحتمال. نعم جماعه قبح العقاب لا بيان تورطوا كيف يتنجز هذا الاحتمال، قالوا بمقدار الجامع يتنجز احد الطرفين، لان معلوم كلامنا في الطرف الثاني كيف يتنجز، يعني وجوب الموافقه القطعيه مسلمين بها، كلام في حرمه المخالفه لانه لا يجوز الترخيص في اي طرف. جماعه وقعوا في حيص وبيس، والحمد لله رب العالمين. احنا يعني حققنا
احسنتم السلام
او وفينا بالاكثر يعني، صحيح بقى مطالب يعني بالاجمالي.
كم درس تستغرق تقريبا؟
يعني دنس حاسبين الى من 8 إلى 9 درس، دوران الامر بين